إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنقرأ الآن مجموعة من كلام أهل العلم، نقول أن نقلها شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر في كتابه رفقا أهل السنة بأهل السنة، وهو بعنوان
موقف أهل السنة،
موقف أهل السنة
من العالم إذا أخطأ
أنه يعذر ولا يبدع ولا يهجر. أنه يعذر العالم إذا أخطأ أنه يعذر ولا يبدع ولا يهجر، والمقصود به العالم الذي له جهود في خدمة العقيدة السنة والدين. أما علماء الضلال كعلماء المعتزلة والجهمية وعلماء الرافضة والخوارج، فهؤلاء لا يعدون من العلماء أصلا حتى يؤخذ عنهم. لكن إذا نظرنا إلى تعامل أهل العلم مع النووي وابن حجر وابن عقيل وأبي يعلى والباجي وغيرهم من العلماء الذين لهم جهود في خدمة السنة ولكن عندهم ما عندهم من التأويلات التي قلدوا فيها غيرهم ولم يوفقوا لسلوك طريق السلف فيها، مع ذلك استفادوا منهم ونبهوا على ما عندهم من خطأ. الخطأ لا يترك، ينبه عليه، ولكن لا يشنع على العلماء ولا يهجرون ولا يبدعون ولا يحذر منهم. مشكلتنا الآن أننا إذا أخطأ أحد إخواننا بدأنا نحذر منهم مباشرة دون روية ودون فهم لمنهج السلف في هذه القضية. ولذلك أود أن تسمعوا هذه النقول بإنصات وإنصاف، بإنصات وماذا؟ وإنصاف وفهم وتدقيق. أنصتوا لها جيدا وطبقوها مع إخوانكم ومع العلماء الذين وجدت عندهم بعض الهنات. نسمعوا كلام المشايخ ومقدمة كلام شيخنا في هذه المسألة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى في رسالته رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، قال: موقف أهل السنة من العالم إذا أخطأ أنه يعذر فلا يبدع ولا يهجر. قال: ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسلم عالم من خطأ، ومن أخطأ لا يتابع على خطأه، ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه، بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيستفاد من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأ، ويدعى له ويترحم عليه. ومن كان حيا سواء كان عالما أو طالب علم ينبه على خطائه برفق ولين ومحبة لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب. قال: ومن العلماء الذين مضوا عندهم خلل في مسائل من العقيدة، ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمشتغلين في العلم، الأئمة البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني. قال: فأما الإمام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي رحمه الله فقد قال فيه الذهبي في السير: هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام. وقال فيه أيضا: وبورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة. وقال فيه أيضا: وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف، فعمل السنن الكبير في 10 مجلدات ليس لأحد مثله. وذكر له كتبا أخرى كثيرة وكتابه السنن الكبرى، قال: وكتابه السنن الكبرى مطبوع في 10 مجلدات كبار. قال: ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل كلاما قال فيه: وتواليفه تقارب 1000 جزء مما لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث. قال: وقال الذهبي فيه أيضا: فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما سننه الكبرى. قال: وأما الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء صاحب التصانيف النافعة. وقال فيه أيضا: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب. وقال فيه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: قال: ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك، ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سماه المجموع وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر فيه الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه. قال: ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. قال: ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها، كلام الذهبي رحمه الله، ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها لم يكن من المعمرين، فمدة عمره 45 سنة، ولد 31 و600 للهجرة، وتوفى 76 و600 للهجرة. قال: وأما الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فهو الإمام المشهور بتآليفه الكثيرة، وأهمها فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو مرجع عظيم للعلماء، ومنها الإصابة وتهذيب السنن وتهذيب التهذيب، ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه، ولسان الميزان وتعجيل المنفعة وبلوغ المرام وغيرها. قال: ومن المعاصرين الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال: لا أعلم له نظيرا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، لم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه مثل اهتمامه بمسألة الحجاب وتقرير أن ستر وجه المرأة ليس بواجب بل مستحب، ولو كان ما قاله حقا فإنه يعتبر من الحق الذي ينبغي إخفاؤه لما ترتب عليه من اعتماد بعض النساء اللاتي يهوين السفور عليه. وكذا قوله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إن وضع اليدين على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة، قال: وهي مسألة خلافية. وكذا ما ذكر في السلسلة الضعيفة من أن عدم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية من البدع الإضافية، وكذا تحريمه الذهب المحلق على النساء. قال: ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل فأنا لا أستغني، وأرى أنه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة منها. وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه نقول عن جماعة قال وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صوابه الكثير. قال سعيد المسيب رحمه الله المخزومي: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. الكلام كله نقلا عن جامع بيان العلم وفضل الحافظ بن عبد البر رحمه الله. قال: وقال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. كلام من سير أعلام النبلاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في السير: لم يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق يعني ابن راهوية، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. قال: وقال أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله: كان عبد الملك يعني ابن أبي سليمان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ذبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان وكانوا يحدثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم في أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. الكلام من الثقات ابن حبان. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأ في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهاد، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. وقال أيضا رحمه الله في المجموع: وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إنما إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. قال: وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير أيضا: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه ولنسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا في السير: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا رحمه الله كما في السير: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: في إعلام الموقعين: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم فلا نؤثم ولا نعصم. إلى أن قال رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وفيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. قال: وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في القواعد له: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه، والله أحكم.
إن شاء الله. استمعنا وفقنا الله وإياكم إلى هذه النقول عن جمع من علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع أيضا إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وإلى كثير من كتب السلف التي عنيت بهذا الأمر. وخلاصة ما نستفيده من هذه النقول عن علماء الأمة خمسة أمور: الأمر الأول أن الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، الواجب هو الوقوف عند السنة ولا ننظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، وإنما الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الآخرون. والفائدة الثانية: احترام العلماء واحترام منزلتهم وعدم إهدار أقوالهم بسبب خطأ وقعوا فيه، والإفادة منهم حتى ولو كان عندهم بعض الأخطاء. والثالث، الفائدة الثالثة: رد الخطأ ممن قال به، لأن لا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعتقد العصمة لأحد، يعني رد الخطأ على صاحبه. والفائدة الرابعة يعني نبتعد عن التعصب، لا نقدس الأشخاص بحيث نقول القول ما قالت حذامي لأنه شيخ الطريقة ولا شيخ المذهب لا أحيد عن قوله، لا، هذه مصيبة ولا يرضاها حتى الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. والأمر الرابع: التأدب مع العلماء وحفظ منزلتهم والثناء عليهم والترحم عليهم والاعتذار لهم في بعض ما قد يكون عندهم من هفوات. والفائدة الخامسة أننا لو سلكنا بعض المناهج الجديدة التي تصدر الأحكام على الناس لمجرد خطأ وقع فيه طالب العلم أو العالم، أو قد يكون خطأ قد يكون تصور مني أنا في أن هذا الأمر خطأ وهو ليس خطأ في الواقع، فيأتي شخص ويطلق لسانه في العلماء وفي طلبة العلم دون روية ودون خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر في غاية الخطورة. فيجب التحري بدلا من إصدار الأحكام الجائرة على إخوانك العلماء، على مشايخك العلماء وعلى إخوانك طلاب العلم. صن لسانك، احفظ لسانك، فإن آفة اللسان يا آفات اللسان من أخطر الأمور. وإذا أردت أن تصدر حكما بالتكفير أو التفسيق أو التبديع فاعرض المسألة أولا على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن تستغل مواقع تويتر ومواقع الفيسبوك أو المواقع الأخرى من أجل الانتصار لنفسك أو من أجل الانتقام لنفسك أو من أجل تشويه سمعة عالم من العلماء أو طالب علم من أجل هوى في نفسك أو من أجل فهم سقيم عندك، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، أو بسبب تعصب لفلان أو تقديس لفلان أو اعتقاد الوصاية على لفلان على جميع المسلمين أو نحو ذلك مما قد يتخذه البعض في هذه الأيام، هذا أمر في غاية الخطورة. فلا يجوز التعصب للأشخاص ولا تقديس الأشخاص. الرجال يعرفون بالحق، وليس الحق هو الذي يعرف بماذا؟ بالرجال. وهناك موقف أرويه عن شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عندما زرته قبيل وفاته بنحو شهر ونصف، وبعد أن سلمت عليه أخذ بعض الإخوة يعرف بي، قال: تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة؟ فقلت له: يا شيخ أنا وما زلت على هذا الرأي، فأنا أرى جواز تكرار صلاة الجماعة، وما زلت أرى مشروعية صيام السبت على أن لا يفرد بالصوم مخالفا لك، وأنت الذي علمتنا هذا يا شيخنا. فشد على يدي رحمه الله، وما نسيت شدة يده في تلك اللحظة، وقال: هكذا نريد طلبة العلم، هكذا نريد طلبة العلم، لا يتعصبون لي ولا لغيري. فجزاك الله خيرا، وحضرت مناقشة بينه وبين شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر مع احترام كل منهما للآخر حول قضية أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وهو رأي يراه الشيخ تبعا لرواية عن عبد الله بن عمر. فاستمتعنا بهذه المناقشة قرابة ساعتين مع احترام كل منهما للآخر، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ولما التقى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مع شيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وكان بينهما ردود قوية حول مسألة الحجاب، فلما التقيا أكرم كل منهما صاحبه، وإذا ألقي سؤال كل منهما يحيل إلى الآخر، كل منهما يحيل إلى الآخر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك العلماء الأفذاذ الذين رحلوا وحصلت سلمة قوية برحيلهم، وبقي الكثير من الناس يتصارعون على أتفه المسائل وعلى مسائل لا تستحق المصارعة، أو على مسائل الاجتهاد فيها سائغ، أو كل منهم يريد أن ينتقم لنفسه وأن يسقط صاحبه بلا علم ولا كتاب ولا هدى ولا كتاب منير. أسلكوا مسالك هؤلاء العلماء الربانيين الذين سمعتم أقوالهم. شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي يوم سنة 1411 وبلغه رأي لشيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمهما الله حول مسألة الاستعانة التي أفتى بها علماؤنا، فقال مقالته المشهورة: إنني أحب الألباني خادم السنة، ولكن الحق أحب إلي منه. هكذا يكون العلماء الربانيون، وهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم. أما تشويه سمعة إخوانهم عبر المواقع والانتقام والإسقاط حتى ولو بدون فلان ينقل عن فلان، إذن أسقطوه. طيب، شيخ سليمان محمد عبد الوهاب وشيخ وقبله جده عبد الوهاب نقلوا أقوالا عن الزمخشري وعن غير الزمخشري، هل لهم علاقة بالزمخشري؟ هل يحبون الزمخشري؟ لا والله، لكن الحق يقبلونه ممن جاء به. إذا وجدوا كلمة مفيدة أخذوها مع التنبيه على حال صاحبها، لا سيما من أمثال هؤلاء المعتزلة، فهم يردون عليهم. فما بالكم بمن يرد أقوال العلماء في مسائل يسوغ الخلاف فيها، أو مسائل لا تعد أن تكون إلزاما، أو تكون محاولة إسقاط، أو تكون بترا للكلام، أو تكون تحميلا للكلام بما لا يحتمل، أو تكون بالظن، ظننته يعني كذا، فهمت أنه يقصد كذا. يأتي شباب صغار بعضهم يحمل ابتدائي والثانوية، والله أنا فهمت أن فلان يقصد كذا وكذا، وما فهمك حتى تقول إنني فهمت. لقيني في مكة شاب مع محمود الحداد، فقال: أنا أريد أن أصنف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا، وهذا كان سنة 1400 أظن 12 تقريبا أو 13 حول تلك السنوات، وكان معي شيخنا الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه. فقال: يا ابني، قلت له: تعال يا ابني، كم عمرك؟ قال: 17 سنة. قلت: ومن قال لك إن ابن حجر مبتدع؟ قال: شيخنا الشيخ محمود الحداد، وذكر معه أشخاص ممن على شاكلته. فقلت، ناديت شيخنا الشيخ علي بن ناصر حفظه الله وهو يدرس معنا في هذا المسجد المبارك، قلت: تعال يا شيخ علي، اسمع ما يقول هذا الفتى، يقول سيصنف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا. فنصحه شيخنا وقال: يا ابني، اذهب وتعلم واثني ركبتك عند العلماء وحافظ حتى تأخذ الثانوية وتأخذ الجامعات وتلتقي بالعلماء وتدرس عليهم، عندها انظر في هذه الأمور. أما الآن أنت لست مؤهلا أن تؤلف عن ابن حجر ولا عن غير ابن حجر. ولذلك جماعة الحداد يدعون إلى إحراق كتاب فتح الباري وإحراق كتاب شرح النووي على مسلم وغيرها، وهذا كله من التعالم الذي حذر منه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالتعالم، وهو وقد شرحناه في هذا المسجد. فانتبهوا يا إخوتاه، أوصي طلبة العلم بالتآلف والاتفاق والتكاتف والتعاون على البر والتقوى والتراحم وعدم التسرع في الأحكام، وعدم تقويل إخوانهم ما لم يقولون، وعدم تحميل أقوال إخوانهم ما لا تحتمل، وعدم بتر كلام إخوانهم، وعدم إلزامهم بما لا يلزمهم. عليهم أن يتقوا الله. احرص أن ترحل من هذه الحياة الدنيا، لا لك ولا عليك. تأمل دائما قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. تأمل قول الحكمة المأثورة مقتل الرجل بين فكيه. احرص يا عبد الله أن ترحل من هذه الحياة وأنت لست مفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم إلى آخره، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. ولا يفهم أحد من كلام هذا أنني أدعو إلى الموازنات مع المبتدعة الذين انتموا إلى الأحزاب القديمة أو الحديثة يوالون ويعادون عليها، فهؤلاء رد عليهم وأدماغهم بالأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل، وإياك والسب والشتم، لكن أدماغهم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإياك والسب والشتم حتى للمخالف، لكن أقنعه بقال الله وقال رسوله، فإن السب قد يحدث أمرا عكسيا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فعليكم بالتراحم والتآلف والتواد والتكاتف، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع كلمة أهل السنة، وأن يسلل من قلوبهم سخيمة قلوبهم، وأن يرزقهم الهداية إلى الحق والتوفيق إلى التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اخذل أعداء الدين من الكفرة والمبتدعين والملحدين والعلمانيين والليبراليين وكل من يحارب هذا الدين بإفراط أو تفريط. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وملتقانا نسأل الله وإياكم نجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، ونلتقي بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى.